من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة الخبرية والإنشائية. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الجملة التامة. هذه الجملة هل لها أقسام أو لا؟ نعم، يوجد لها قسمان: جملة خبرية وجملة إنشائية. فيقع السؤال: ما الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ تارة يتحدان مادة ويختلفان هيئة وصيغة، كقولك عاد وأعد. عاد إخبار، أعد إنشاء، وهكذا: اشترى اشتر، درس ادرس. فهنا المادة واحدة وهي الدراسة الشراء، لكن الهيئة والصيغة تختلف. صيغة افعال اشتر ادرس تختلف عن صيغة درس كتب إلى آخره. فيقع الكلام في الفارق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، فهل يوجد فارق بينهما أو لا؟ سواء اتحذا مادة وهيئة، كقولنا بعتو بعتو، قد تكون إخبار وقد تكون إنشاء للبيع، وهكذا: زوجتي طالق. الله لا يقوله زين، زوجتي طالق، إما إخبار أو إيقاع لصيغة الطلاق، وهكذا: عبدي حرون، أنت حرون، قد يكون إخبار وقد يكون اعتاق. ما أدري بعد، نقول الله يقول لولا حن ما في عبيد. إذن الإخبار والإنشاء إما أن يتحد مادة وهيئة كبعت الإنشائية والإخبارية، زوجتي نقط نقاط، عبدي حرون، وإما أن يختلف في الهيئة والصيغة وإن كانا قد اتفقا في المادة، مثل اكتب وكتب، ادرس درس، اقرأ قرأ. فما الفارق؟ الآن خلنا نتكلم في أبلغ صورة، صورة الاتحاد في المادة والهيئة. بعت الإنشائية التي يقصد بها إيجاد البيع، وبعت الخبرية التي يقصد بها الإخبار والحكاية عن وقوع البيع. توجد عدة اتجاهات في بيان الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الاتجاه الأول لصاحب الكفاية، والاتجاه الثاني للميرزا النائني، والاتجاه الثالث للسيد الشهيد. السيد الشهيد يطرح الاتجاه الأول ويقول مضت مناقشته فيما سبق، يطرح الاتجاه الثاني ويناقشه، يبقى الاتجاه الثالث يؤيده. فما هي هذه الاتجاهات الثلاثة في بيان الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، كبعت الخبرية وبعت الإنشائية. الاتجاه الأول لصاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية يقول: المدلول التصوري للجملة الخبرية والإنشائية واحد، المدلول التصديقي مختلف. فالذي يوجد المغايرة بين المدلول بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية المدلول التصديقي، يعني القصد، وليس المدلول التصوري. مثلا بعت الإنشائية وبعت الخبرية، المعنى واحد، المدلول التصوري واحد، وهو نسبة البيع إلى البائع. ففي بعت الخبرية هناك نسبة للبيع إلى البائع، وفي بعت الإنشائية أيضا هناك نسبة للبيع إلى البائع، إنما الفارق كل الفارق في القصد. تارة تقصد أن يوجد البائع البيع، وتارة تقصد أن تخبر أن البائع قد أوجد البيع. إذن الفارق في القصد، إما أن تقصد إيجاد البيع، وإما أن تقصد الإخبار عن البيع، الحكاية عن البيع، التحدث عن وقوع البيع. وأما المدلول التصوري فواحد، وهو نسبة البيع إلى البائع. إذن المدلول التصوري لبعت الإنشائية وبعت الخبرية واحد، وهو نسبة البيع إلى البائع. نعم المدلول التصديقي مختلف، القصد مختلف. تارة تقصد أن البائع أوجد البيع، وتارة تقصد أنك تخبر عن إيجاد البائع للبيع، إحداث البائع للبيع. وفيه هذا الفارق في القصد، لو سلمنا بتماميته فهو إنما يتم فيما لو اتحدت الجملة الخبرية والإنشائية في المادة والصيغة معا، وأما فيما لو اختلفا صيغة ولفظا كأعاد وأعد، درس ادرس، كتب اكتب، قرأ اقرأ، نحن بالبداهة ندرك أن المدلول التصوري لقراءة يختلف عن المدلول التصوري لإقراءة. المدلول التصوري لدرس يختلف عن المدلول التصوري لدروس. فتصير الدعوى أخص من المدعى، يعني لو سلمنا بتمامية هذه الدعوى فهي إنما تختص بخصوص ما لو اتحدت الجملة الإنشائية والخبرية في المادة والهيئة معا، ولا تشمل صورة الاتحاد في المادة والاختلاف في الهيئة والصيغة. نقرأ هذا المقدار. الجملة الخبرية والإنشائية، وتنقسم الجملة التامة بعد أن فرقنا بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى، يعني ماذا؟ في المدلول، يعني المدلول المستفاد من الخبر يختلف عن المدلول والمعنى المستفاد من الإنشاء، حتى مع اتحاد لفظيهما، يعني مادة وهيئته، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، وهكذا أنت حر، زوجتي طالق، إلى آخره، تارة تقصد الإخبار وتارة تقصد الإنشاء. فضلاً عن عاد وأعد، هنا متحدان مادتان الإعادة، مختلفان هيئتان، عاد إخبار، أعد إنشاء، يعني مما يتحد في المادة ويختلف في الهيئة. فضلا يعني ماذا؟ حتى مع اتحاد لفظيهما فضلا عن عاد وأعد، يعني في صورة الاتحاد يوجد فارق من باب أولى، هذا الفارق موجود في صورة الاختلاف. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول لصاحب الكفاية، ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية رحمه الله وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري، أي جملتين الإنشائية والإخبارية، ما هو المدلول التصوري؟ نسبة البيع إلى البائع، نسبة الكتابة إلى الكاتب، نسبة الدراسة إلى الدارس، نسبة القراءة إلى القارئ، مدلول التصور واحد. واختلافهما الجملتان في المدلول التصديقي فقط، يعني في القصد فقط، إحداهما قصد الإخبار عن البيع وهي الخبرية، والثانية قصد إيجاد البيع وهي الإنشاء، بيت الإنشائية. وقد تقدم الكلام عن ذلك، وهو أن هذه التفرقة إن تمت فهي إنما تتم في صورة الاتحاد في المادة والهيئة معا، ولا تتم في صورة اختلاف الهيئة، لأننا ندرك بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان إن المدلول التصوري مختلف. هذا تمام الكلام في بيان الاتجاه الأول وهو لصاحب الكفاية. الاتجاه الثاني للميرزا النائيني رحمه الله. الميرزا النائيني يقول الاختلاف ليس في التصديق وليس في القصد كما ذكر المحقق الخراساني، وإنما في المدلول التصوري، ولكن في جزء المدلول التصوري لا في تمامه. يعني عندنا مدلول تصوري واحد وهو نسبة البيع إلى البائع، نسبة البيع إلى البائع كما هي موجودة في بعت الخبرية أيضا موجودة في بعت الإنشائية، لكن الاختلاف كل الاختلاف في كيفية الدلالة، كيف ندل على نسبة، كيف ندل وكيف ننسب البيع إلى البائع، هل ننسب البيع إلى البائع بطريقة الإيجاب أو بطريقة الإخبار. الفارق هنا ليس في القصد، ليس في القصد، القصد يعني المدلول التصديقي يعني صاحب الكفاية، لا، الفارق في كيفية الدلالة على المدلول التصوري. يعني المعنى الموضوع له بعتو يتألف من جزئين، الجزء الأول نسبة البيع إلى البائع، الجزء الثاني يختلفون فيه، يعني كيفية نسبة البيع إلى البائع كيف، إما تنسب البيع إلى البائع بنحو الإخبار أو تنسب البيع إلى البائع بنحو الإيجاد. فدور الإنشاء دور الإيجاد، فكما أن المعنى الحرفي دوره دور إيجاد الربط بين الكلام، إيجاد الربط في الكلمات، كذلك الإنشاء دوره دور الإيجاد. فإذا المعنى الحرفي والإنشاء يشتركان في الإيجاد، يختلفان في الموجد. ما هو الموجد في المعنى الحرفي؟ الربط بين الكلام، واضح ولا؟ ما هو الموجد في ما نحن فيه وهو الإنشاء؟ مثل قولنا بعت، الموجد التمليك. حينما أقول بعتك الكتاب يعني ملكتك الكتاب. فإذا المدلول التصوري في البيع والإخبار واحد، وهو نسبة البيع إلى البائع. الفارق في كيفية الدلالة، في كيفية نسبة البيع إلى البائع. نسبة البيع إلى البائع بنحو الإخبار، أو نسبة البيع إلى البائع بنحو الإيجاد، إيجاد البيع يعني إيجاد التمليك. فالإنشاء يشترك مع المعنى الحرفي في الإيجاد ويختلف في الموجد. الموجد بالفتحين في المعنى الحرفي الربط بين الكلام، وهذا المعنى البسيط قلنا لإيجادية الحروف. والموجد في الإنشاء البيع، التمليك بالبيع، واضح ولا؟ إذا ما الفارق بين الاتجاه الثاني والأول؟ وما الاشتراك بينهما؟ يلا لحظة ياي، يشترك الاتجاه الأول لصاحب الكفاية مع الاتجاه الثاني للميرزا النائني في الاتحاد في المدلول التصوري. كل منهما يقول إن المدلول التصوري لبعت الإنشائية وبعت الخبرية واحد، وهو نسبة البيع إلى البائع. ما هو موطن الاختلاف؟ الموطن الاختلاف في الفارق. صاحب الكفاية يقول الفارق في المدلول التصديقي، يعني في القصد، تقصد الإخبار أو تقصد الإيجاب. الاتجاه الثاني للميرزا النائني يقول ليس الفارق في القصد، الفارق في كيفية الدلالة. كيفية الدلالة هذه داخلة في المدلول التصوري، جزء المدلول التصوري. كيفية دلالة البيع، واضح أو لا؟ كيفية نسبة البيع إلى البائع، بأي كيفية تنسب البيع إلى البائع، بنحو الإخبار أو بنحو إيجاد. هذا جزء المعنى الموضوع له. يعني تقول هكذا: بعت الخبرية موضوعة لنسبة البيع إلى البائع بنحو الإخبار. بعت الإنشائية موضوعة لنسبة البيع إلى البائع بطريقة الإيجاد وبنحو الإيجاد وبكيفية الإيجاد. هذه الكيفية داخل ضمن المدلول التصوري، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار ثم نناقش رأي الميرزا النائني، بس أهم شيء رأيه يكون واضح حتى تكون مناقشته واضحة. الثاني، ميرزا النائني، فوائد الأصول، الجزء الأول، صفحة 46. أن الاختلاف بينهما، جملة الخبرية والإنشائية، ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في أي حيثية؟ في في كيفية الدلالة، يعني كلتاهما موضوع لمعنى واحد وهو نسبة البيع إلى البائع، لكن يختلفان في كيفية الدلالة. الإنشائية موضوعة للدلالة على إنشائه، والإخبارية موضوعة للدلالة على الإخبار عن تحققه. فقد يكون المدلول التصوري واحدا وهو نسبة البيع إلى البائع في المثال، ولكن كيفية الدلالة تختلف من نحو الإيجاد أو نحو الإخبار. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له للبيع باللفظ، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها على معناها بمعنى اختارها للمعنى يعني لبيع وكشفها عن وقوع البيع. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية توجد الربط بين الكلام، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية أنها إيجادية لكن توجد المتعلق البيع تمليك، ولكن مع فارق بين الإيجاديتين في الموجد ما يقع عليه الإيجاد. فتلك يعني إيجادية الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، الربط بين الكلام، وهذه إيجادية الإنشاء بمعنى كون بعته موجدة للتمليك بالكلام يعني بواسطة الكلام بسبب الكلام. فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حال قائمة بنفس الكلام، وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام. ما هو الأمر الاعتباري؟ التمليك. سيد الشهيد يناقش تفتوا جيدا. أنت تقول إن لفظتا بعت الإنشائية أوجدت التمليك، هكذا تقول بعت هذه اللفظة أنشأت وأوجدت التمليك، ماذا تقصد بإيجاد التمليك؟ من هو الموجد؟ هل هو البائع أو الشارع أو العقلاء؟ من الذي أوجد وأحدث التمليك؟ هل البائع يعني الشيء النفساني الموجود في نفس البائع، أو لا الذي أوجد الملكية هو الشارع أو القانون، أو الذي أوجد الشرعية العقلاء؟ على هذه الفروض الثلاثة لا يتم مدعى. يلا لاحظ إياي كيف ما يتم المدعى. بناء على الرأي الأول أن الموجد هو من؟ البائع، يعني شيء نفساني موجود عنده. إذا كان الموجد للتمليك هو البائع فليس الموجد للتمليك لفظة بعته، الموجد للتمليك الاعتبار النفساني الموجود في قلب البائع، والاعتبار النفساني سابق على لفظة بعته، بل الاعتبار النفساني هو الذي سبب لفظة بعته. إذن بناء على الشق الأول التماس دعاء ما يتم المطلوب، لأن الذي أوجد التمليك ليس لفظة بعته، وإنما الذي أوجد التمليك من؟ نفس البائع، مو الاعتبار، نفس البائع. هو حينما باع كان يقصد التمليك، يعني أمر نفساني الموجد للتمليك، واللفظ كاشف عن الأمر النفساني. واضح إن شاء الله. وأما بناء على الشق الثاني والثالث، أن الذي أوجد التمليك هو من؟ هو الشارع أو العقلاء؟ نقول صحيح، التمليك حصل بهذه اللفظة، بلفظة بيعتو، واضح ولا؟ بإطلاق الشارع لفظة بيعتو أو بإطلاق العقلاء لفظة بيعتو تحقق التمليك وتحققت الملكية، هذا صحيح. لكن من قال أن الصحيح ما ادعيته من أنها دخيلة في المدلول التصوري؟ لا، هنا المدار على القاصد، على المدلول التصديقي. والدليل إن العقلاء لو استخدموا لفظة بعتو بنحو الهزال يتحقق التمليك، يمثلون في مسرحية قال بعتو يتحقق التمليك، ما يتحقق التمليك. وهكذا لو صدرت اللفظة بنحو الهزال فإن الشارع لا يمضي صحة البيع. فهذا يعني لو كان فعلا إن اللفظة موضوعة وأخذ كيفية الدلالة في وضعها، لكان بمجرد صدور بعته من الشارع أو من العقلاء يتحقق التمليك. لكن لا يتحقق التمليك في صورة إطلاق اللفظة هزلان، يعني المدلول التصديقي مأخوذ في البين، القصد مطلوب، قصد الجدية مطلوب. وإلا إذا واحد نايم وقال بعته ما يتحقق التمليك. واضح المناقشة أو لا؟ أنتم على مدعاكم تقولون هكذا: يا أيها النائين، إن المدلول الوضعي واحد وهو نسبة البيع إلى البائع، الفارق بعد في المدلول التصوري في كيفية الدلالة، كيفية الدلالة بنحو الإيجاد أو كيفية الدلالة بنحو الإخطار، واضح ولا؟ وبالتالي إذا جاءت لفظة بعتو فإنها ستدل على التمليك إما شرعا وإما عقلائيا. الجواب: إذا كانت موضوعة لذلك هذا يعني أنه بمجرد ورود لفظة بعتو يتحقق التمليك إما شرعا وإما عقلائيا. والحال أنه إذا وردت لفظة بعتو من دون قصد ما يتحقق التمليك، واضح ولا؟ فهذا يعني أن المدلول التصديقي له دوران، له دور. إذن ليس تمام الفارق في كيفية الدلالة وطريقة الدلالة، واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدار. قال: ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي، تشريعي يعني قانوني. تقول إن المطالبة بالبرلمان أمر شرعي مشروع يعني قانوني، واضح ولا؟ يصدر هذا القانون من البائع، هذا الشق الأول، ويصدر من العقلاء، هذا ثاني، ومن الشارع، هي ثالث. لماذا قلنا تشريعي بمعنى قانوني؟ وإلا لو تشريعي بمعنى شرعي في الشريعة كيف بعد يصدر من البائع والعقلاء؟ الشق الأول: فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول، يعني ما يصدر من البائع وهو الاعتبار النفساني الموجود القابع في قلبه، فمن الواضح سبقه على الكلام، يعني سبق اعتبار التمليك ووجوده في نفس البائع قبل تلفظه بعبارة بعتو. الشق الثاني: ويقول هكذا التكملة: وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، وليس كان وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه، الاعتبار النفساني هو الذي يخلق هذا الكلام. وإن أريد الثانية والثالث، يعني من العقلاء أو الشارع، فهو وإن كان مترتبا على الكلام، فهو يعني التمليك، وإن كان مترتبا على الكلام، غير أنه إنما يترتب عليه بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري الذي هو نسبة البيع إلى البائع. وليس فقط المدلول التصوري فقط، انضم إليه المدلول التصديقي يعني القاف، وكشفه عن مدلوله التصديقي يعني وكشفه عن القصد، قصد البيع، قصد إنشاء البيع. ولهذا لو أطلق الكلام، ولهذا هذا قرين على أن الكشف عن المدلول التصديقي أيضا معتبر، ولا نكتفي بمجرد المدلول التصوري. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد ما ملتفت إليه، ما نايم زين قام يخربط هلوس، أو كان هازلا لم يترتب عليه أي أثار، التمليك ما يترتب. فترتب الأثار وهو اعتبار التمليك إذا ناتج عن استعمال بعت في معناها، وليس محققا لهذا الاستعمال الأنسب أن يقول وليس محققا لهذا المعنى. يعني يريد أن يقول يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، إلى هنا أيها النائين وصلنا بحثك إلى رأي صاحب الكفاية، صار رأيك مثل رأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول الفارق في المدلول التصديقي، هنا أرجعنا كلامك إلى المدلول التصديقي. إحنا ما نريد نرجع إلى المدلول التصديقي، نريد نرجع إلى المدلول التصوري، يعني الفارق استعمال اللفظة في معناها، مو استعمال اللفظة وقصد معنى معين، لا، وإنما استعمال اللفظة في معنى. واضح ولا؟ وهذا ما ذكره السيد الشهيد في مبنى اللطيف الظريف. يقول السيد الشهيد: هناك فارق جوهري وحقيقي بين بعت الإنشائية وبعت الخبرية، طبعا يشتركان في أن كل منهما نسبة البيع للبائع، لكن هذه النسبة ننظر إليها بأي نحو؟ تارة ننظر إليها نسبة يراد إيجادها، هذا إنشاء، تارة ننظر إليها نسبة يراد الإخبار عنها بعد تحققها، هذا إخبار. إذن في الخبر والإنشاء يوجد نسبة، هذه النسبة إما أن ننظر إليها بما هي موجودة أو بما هي ستوجد. الإخبار عن النسبة بما هي نسبة موجودة هذا إخبار، ذكر النسبة بما هي نسبة يراد إيجادها وتحقيقها هذا إنشاء. وهذا كله في عالم التصور من دون قصد، حين ما دخلنا القصد في البيت، ما دخلنا المدلول التصوري. نقول هكذا: ما هو المدلول الوضعي لبعت الإنشائية؟ نسبة البيع إلى البائع بما هي نسبة يراد إيجادها. بعت الخبرية موضوع لماذا؟ موضوع، لا تقول لي تقصد، لا لا لا، موضوع لماذا؟ بعت الخبرية موضوع لنسبة البيع إلى البائع بما هي نسبة يخبر عنها بعد تحققها وبعد وجودها. وكفى الله المؤمنين القتال، نسبة يراد إيجادها، نسبة يخبر عنها بعد وجودها، وانتهى الموضوع. الثالث: أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظيهما، اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، فرقنا عن وقوع البيان. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة، نسبة البيان البائن، منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، كما تقدم في الحلقة الأولى تحت عنوان الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، لا، بل بمعنى أن النسبة المبرزة يعني المظهرة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها، لا بما هي نسبة ناجزة يعني نسبة متحققة وواقعة، بل بما هي نسبة في طريق الإنجاز والإيجاد والوقوع والتحقق. هذا تمام الكلام في الفارق بين الجملة الخبرية والإنشائية. يبقى الكلام في الثمرة، ثمرة البحث في المعنى الحرفي. هي دقيقة ونهاية الوقت ومتعبين، لكن إن شاء الله نقشر لكم الموزة تصير سهلة وحلوة المذاق. لاحظ ياي هذا المثال، تعلموا في التدريس إذا تريد السهل اذكر مثال وطبق عليه الفكرة تصير واضحة. إذا أولا تذكر الضابطة بعدين المثال، الطالب يذوخ ما يفهم الضابطة. إذا أول شيء ذكرت المثال وانتزعت الضابطة، الطالب يستانس سهل يصير عليه. وهذا صعوبة الفلسفة، كله ضوابط. لاحظ المثال الشرعي، إذا زالت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فصلي، إذا طلع الفجر فصم. هنا عندنا صيغة افعال، صم صلي، والصيغة تدل على الوجوب، واضح ولا؟ صيغة الأمر افعال، صلي صم تدل على الوجوب. وعندنا متعلق الوجوب وهو المادة، الصيام الصلاة. إذن في قولنا صلي صوم زكي خمس عندنا هيئة وهي صيغة افعال وهي تدل على الوجوب، وعندنا مادة وهي الصيام الصلاة الزكاة الخمس الحج. هنا لاحظوا وياي جملة شرطية، إذا زالت الشمس فصلي. هنا الشرط زوال الشمس، غروب الشمس، طلوع الفجر، هذا الشرط قيد، هذا القيد يعود إلى الوجوب أو يعود إلى الواجب. الواجب يعني المادة، الصلاة الصيام الخمس الزكاة. الوجوب يعني المستفاد من الهيئة، افعل زكي صلي خمس. وياي الولاء، يلا خلنا احنا على مثال واحد حتى نطبه. إذا زالت الشمس فصلي، ما هو الشرط؟ زوال الشمس. زوال الشمس هل هو شرط وقيد في الوجوب أو قيد في الصلاة؟ إذا قلت قيد في الوجوب يعني صار الوجوب مشروط، يعني قبل الزوال وجوب أصلا ما موجود، قبل الغروب وجوب ما موجود، قبل طلوع الشمس وجوب للصيام ما موجود، واضح ولا؟ إذا استطعت فحج. هنا الاستطاعة هل هي شرط في وجوب الحج أو هي شرط في نفس الحج. إذا قلت شرط في الوجوب يعني قبل الاستطاعة أصلا وجوب ما موجود. أما إذا قلت لا 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 يا أخي لا 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 الشرط في إيه؟ في الواجب يعني في الحج، يعني الوجوب مطلق، وجوب الحج موجود استطعت لو ما استطعت. الواجب الحج الواجب هذا يتحقق يدخل في ذمتك إذا استطعت. وهكذا وجوب الصلاة موجود، لكن الصلاة الواجبة ما تدخل في ذمتك إلا إذا تحقق الزوال والغروب. وهكذا وجوب الصوم مطلق واجب في ذمتك، لكن الواجب وهو الصيام، صيام شهر رمضان، ما يدخل في ذمتك إلا بعد طلوع الفجر. هذا ما يعبر عنه الوجوب فعلي والواجب استقبالي. الوجوب وجوب الحج فعلي مطلق، الواجب الحج الواجب في ذمة استقبالي إذا جت أيام، إذا جت أيام الحج، إذا جت أيام شهر رمضان، إذا دخل الزوال والغروب. يعني الآن قبل الزوال وجوب الصلاة فعلي في حقنا مطلق، لكن الصلاة الواجبة وهي الظهر مو داخل في ذمتنا إذا تحقق الزوال. ذكر هذا حفظناه من الشيخ السبحاني، حضرنا بحثه في الواجب المعلق لصاحب الفصول، فكان يكرر يقول كميقي يا غيبر وجردي، الوجوب فعلي والواجب استقبالي. من نبرة كلامه حفظناها، بعد تحفظونه لو قالوا لكم ما هو الواجب المعلق تقول الوجوب فعلي والواجب استقبالي، فصار الواجب الاستقبالي معلق بعد. يعني الآن وجوب الحج موجود في ذمتنا، وهناك فاصل بين الوجوب وبين الواجب. الوجوب الآن فعلي، الواجب استقبالي معلق على المستقبل على أشهر الحج. الوجوب فعلي الآن، الواجب استقبالي إذا جاء شهر رمضان. الوجوب فعلي طبعا تترتب ثمار. إذا قلت الآن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، يعني يجب عليك تخلي المنبه حتى يقعدك للصلاة، لأن دخل الوجوب في ذمتك من الليل، يجب أن تخلي المنبه الساعة حتى تقعدك للصلاة. لكن إذا الوجوب مو فعلي، الوجوب يتحقق من طلوع الفجر، قبل الأذان لا وجوب، فما يجب تخلي المنبه الساعة. إذا قلت الوجوب فعلي يعني يجب تحصيل الاستطاعة، واضح ولا؟ وهكذا تحصيل الطهارة وغيرها. إذن الواجب المعلق الوجوب فعلي والواجب استقبالي، واضح هذه المقدمة. يلا الآن نشرح في الثمرة، الآن من جيل الثمرة. المعاني الحرفية كلية أو جزئية؟ بناء على رأي صاحب الكفاية قال موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام، صارت كلية. لكن بناء على رأي المشهور والسيد الشهيد موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، صارت جزئية. الجزئي لا يقبل التقييد، لأن الإطلاق والتقييد من شؤون الكلي الذي هو قابل للتقييد، وأما الجزئي هو ضيق ومقيد من الأساس فلا يقيد. الذي يقبل الإطلاق والتقييد هو الكلي لا الجزئي. فإذا كانت معاني الحروف جزئية إذن هي غير قابلة للتقييد، الذي يقبل التقييد هو المعاني الكلية. اتضحت هاتان المقدمتان. يلا نشرى. إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس هذا شرط، هذا الشرط يقيد الهيئة إفعال، والهيئة معنى حرفي، أو يقيد المادة الصلاة. ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري قال كل شرط يتردد يدور أمره بين تخييد المادة أو الهيئة، نقول هذا يعود إلى المادة ما يعود إلى الهيئة. لماذا؟ قال لأن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد، فكيف نقيدها بالشرط؟ هذه إحدى ثمرات المعنى الحرفي. لو جاءنا معنى حرفي كالهيئة، هيئة الجملة أو الصيغة، ووجد قيد، هذا القيد لا يمكن أن يعود إلى الهيئة، هذا القيد يعود إلى المادة. النتيجة الواجب المعلق بعد يصير إذا زالت الشمس ما يعود إلى الوجوب، الوجوب مطلق، يعود إلى الواجب، فصير النتيجة لا هذه الثمرة. إذا قلنا أن معاني الحروف كلية كما على صاحب الكفاية يمكن إرجاع القيود إليها، وإذا قلنا إن معاني الحروف جزئية فلا يمكن إرجاع القيود إلى المعاني الحرفية، ولا يمكن إرجاع القيود إلى الصيغة والهيئة، بل نضطر أن نرجع القيد إلى المادة. فالوجوب دائما مطلق، ننكر الوجوب المشروط، ما عدنا وجوب مشروط، لأن الوجوب من وين نستفيده؟ من الهيئة، والهيئة معنى حرفي، فننكر. إذن النتيجة هذه الثمرة، ننكر الوجوب المشروط ونقول بالواجب المعلق الذي يكون فيه الوجوب فعليا والواجب استقباليا. واضح الكلام أو لا؟ لو سمرتون يا جماعة. يلا آخر شيء، آخر تسميرة سهلة. السيد الشهيد ينكر هذه الثمرة، يقول الجزئية هنا ليس المراد الجزئية المنطقية، لا يقبل الصدق على كثيرين، الجزئية هنا جزئية المعنى الحرفي، بمعنى خصوصيته واختصاصه بطرفه، اختصاص الطرف قد يكون كلي في المنطق، إذا كان الطرفان عامان النار في الموقد، النار مطلق والموقد مطلق، تصدق على كثيرين. فالجزئية يعني جزئية المعنى الحرفي ليس المراد بها الجزئية المنطقية ما لا يقبل الصدق على كثيرين، وإنما يراد به الجزئية الأصولية، يعني الاختصاص خصوصية الطرفين، والطرفان إذا كانا كليان سيكون المعنى الحرفي كلي، إذا كان كلي يمكن تقييده، بالتالي ما نضطر كما اضطر الشيخ الأنصاري أن يرجع القيود إلى المادة، يمكن أرجع حتى إلى الهيئة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام. الثمرة قد يقال، شوف يشكك لأن ما يسلم بها، عليكم السلام ورحمة الله، ما يسلم بها السيد الشهيد، يقول لأن معنى الجزئية غير فما نسلم بهذه الثمرة. قد يقال إن من ثمرات هذا البحث المعنى الحرفي أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات، مو الحروف بالمعنى النحوي الأصولي، إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، يعني جزئية صارت، خلافا لصاحب الكفاية الذي يرى أنها كلية الوضع عام والموضوع له عام، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، وعليه إذا كان المعنى الحرفي جزئي فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة. لماذا؟ لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص. أنتم عندكم تحصيص أو تخصيص؟ للتحصيص أو التخصيص؟ شيخنا عندك انت تخصيص في النسخة الأولى. ما تحصيص مو تخصيص. جيد. عموما هو الأدق التحصيص حصص يعني. ومما يترتب على ذلك يعني أن المعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد. طبعا هذا طرحه الشيخ الأنصاري موجود في تقريرات بحث مباحث الألفاظ اللي هو اسمه مطارح الأنظار كلنتري صفحة 46 و52 طبع على أن حقق. طبعا تقرير بحث الشيخ مو مثل ما كتبه الرسائل اللي كتبها فرائد الوصول أقوى بكثير مما قرر لأنه الذي قرر مطارح الأنظار مباحث الألفاظ وأما ما كتبه من القطع إلى تعارض الأدلة. أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة يعني ما يستفاد من الهيئة الصيغة فلا بد من تأويله. كيف تأويله؟ يعني إرجاع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة كما في الجملة الشرطية فإن ظاهرها كون الشرط إذا زالت الشمس قيدا لمدلول هيئة الجزاء قيد للوجوب. وحيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي إفعال وهو جزئي فلا يمكن تقييده فلا بد من تأويل الظهور المذكور. كيف تأويله؟ بإرجاع القيد من الهيئة إلى المادة. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه ما هو الشرط مجيء زيد؟ ما هو المشروط؟ هل هو الوجوب أو الإكرام؟ دل الكلام بظهوره الأول على أن المقيد بالمجيء هو مدلول هيئة الأمر في الجزاء في قوله فأكرمه. ما هو المدلول؟ وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي لأنه ماذا قال؟ أكرمه صيغة افعال فيكون الوجوب مشروطا. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية لأنها جزئية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب. ما هو متعلق الوجوب؟ الإكرام هنا الكرم لا إلى الوجوب نفسه فيكون الوجوب مطلقا يعني غير مقيدا بقيد الوجوب فعلي ومتعلقه متعلق الوجوب الإكرام مقيدا بزمان المجيء صار الإكرام مقيد بالمجيء لا وجوب الإكرام على نحو الواجب المعلق. ما المراد بالواجب المعلق؟ الوجوب فعلي والواجب استقبالي مثل وجوب الحج وجوب فعلي لكنه مقيدا ومعلق على المستقبل مجيء أشهر الحج الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. طبعا فقهاءنا اليوم والأصوليين ينكرون الواجب المعلق الذي ابتكره صاحب الفصول الميرزا محمد حسين الأصفهان الغروي رحمه الله. ولكن الصحيح الآن ينكر الثمرة أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين وهو المعنى المنطقي لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق بل هو المعنى الحرفي قابل لذلك التقييد والإطلاق تبعا لقابلية طرفه. إذا الطرفين جزئيين ما يقبل إذا الطرفين كليين يقبل وإنما هو جزئي بمعنى ماذا؟ بلحاظ خصوصية الطرفين اختصاصا بالطرفين بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها هذه النسبة مع تغيير طرفها أصلا لا قوام للنسبة من دون وجود الطرفين. هذا تمام الكلام في المعنى الحرفي الأمر أو أدوات الطلب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.